جنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج أروقة الوقف الذي يؤصل للأوقاف في الشريعة الإسلامية على قبس وعلى هدى من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج مشاهدينا الكرام يأتيكم بالتعاون مع مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، وهي المؤسسة المنبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدينا الكرام يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، وهو عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
أهلا بكم شيخ عبد الرزاق، وأهلا بالإخوة المشاهدين والمشاهدات، وسدد الله عز وجل القول والعمل، حييتم جميعا.
كانت رحالنا حقيقة قد حطت عند القاعدة والضابط في حديثنا عن الأوقاف، قبل أن نتحدث عما يتعلق بالقواعد والضوابط المتعلقة بالأوقاف في الشريعة الإسلامية، دعنا بداية أن نتحدث عن القاعدة الفقهية وما هو تعريفها وكذلك تعريف الفائدة.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. نعم، القاعدة الفقهية وكذلك أيضا الضابط الفقهي هو حكم كلي أغلبي مستنبط من مجموعة من النصوص الشرعية الواردة في الكتاب أو السنة، يطبقه الفقيه والمستدل على الأحوال المتجددة التي ليس فيها نص. يعني 10 أحكام موجودة منصوصة لها نفس عام ولها اتجاه عام أيضا يمكن تحديده، ثم يحدده الفقيه من خلال هذه النصوص، ثم تتجدد وقائع جديدة هي غير منصوصة في الشريعة، كيف تطبق عليها الأحكام من خلال هذه القواعد، منها من خلال هذه القاعدة. فائدتها فائدة عظيمة جدا، ومن خلال القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والضوابط تنضبط الفتوى وينضبط النهج العلمي لطالب العلم وكذلك للعالم وللأئمة المجتهدين الذين سبقونا رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك كان النهج في الأئمة المتبوعين هو العناية بالقواعد الأصولية والضوابط، لأنها تؤدي، وهذه من فائدتها، تحفظ مقاصد الشريعة، فيكون الحكم مستنبط من مجموعة أحكام أو القاعدة عفوا مجموعة الأحكام. فهو إذا من راعى 10 أحكام في الشريعة منصوصة ثم بنى القاعدة على أساسها ثم رد الوقائع المتجددة إلى تلك القاعدة، فهنا حافظ على نهج الشريعة وعلى مقاصدها وعلى مرادات الله عز وجل فيها. وكما قلنا أيضا هي سبب للانضباط والاضطراد، فإن الفقه لا يكون فقها والفقيه لا يكون كذلك والإنسان لا يكون فقيها إلا إذا كان مضطردا، فلا يصير أن يقول القول وهو يرجع إلى قاعدة ثم يقول القول وهو يناقض نفس القاعدة. وحتى حين بعض القواعد تكون يرجع إليها أبواب متعددة من الفقه، هذه القواعد الفقهية. الضوابط تكون في باب معين من الفقه، في باب الطهارة فقط هذا الضابط، أو في باب البيع فقط أو المعاملات فقط. فإذا هذه هي تعريفها وهذه هي فائدتها وأهميتها والله أعلم.
نعم شيخ الكريم، يعني ربما في حالات الفقه الإسلامي مع تطور الوسائل ومع أيضا وجود أحداث مستجدة، ألا يمكن الخروج عن هذه القواعد الفقهية؟
أنا ذكرت في التعريف أنها حكم أغلبي، نعم. لا بد من لكل قاعدة من استثناءات، ولا يعد عند العلماء نقضا لهذه القاعدة بالضرورة.
نعم.
فإن الحكم أغلبي، أما الخروج عنها لمتغيرات ومستجدات فهذا ليس على القواعد الفقهية التي صيغت على استنباطا من النصوص الشرعية.
جميل.
وإنما حتى على النص الشرعي نفسه وهو قضايا الحرج. مثلا قضايا الحرج تبيح المحرمات، قضايا الحرج العليا وهي الضرورات اللي يخشى فيها على النفس وعلى ما دون النفس أيضا من الأعضاء هذه، وكذلك الضرر الشديد والألم الشديد، هذا كله ضرورات.
نعم.
كل هذه تبيح المحظورات، يجوز أن يفعل لأجلها المحظور وأن يتداوى بالمحظور. إذا كان خشي الإنسان من الموت أو الهلكة أو جاء ألم شديد مبرح لا يعالجه إلا أحيانا شيء محرم،
هنا يجوز،
هنا يجوز لأنها ضرورات عليا.
لكن نعود لقاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات وفق قواعد معينة.
هي نعم وفق قواعد ضوابط معينة التي هي العليا منها كما ذكرت، التي تتلف النفس أو العضو أو تؤدي إلى ألم شديد لا يطاق على وجه الاعتياد، والذي يقدر على الصحيح هو المريض نفسه.
جميل.
فهذه الضرورات. أيضا هناك محرمات لم تحرم لذاتها وإنما حرمت لغيرها لكونها في باب الوسائل أو لكونها في باب الذرائع مثلا، فهذه تباح لأجل الحاجات وليس الضرورات.
جميل.
يعني مثل النظر، النظر إلى المحرم، النظر إلى المرأة، النظر إلى العورة، هذه يجوز للحاجة وليس للضرورة. يعني مثل امرأة عندها في ساقها مثلا وشم أو شامة أو شيء يشوه، هذا حاجة أن تزيلها وليست ضرورة. ومع ذلك يجوز أن يكشف عليها الطبيب إذا كان لا يوجد إلا طبيب يكشف عليها. وهكذا في بقية ما حرم سدا للذريعة فإنه يباح.
جميل.
فإنه يباح للمصلحة الراجحة وللحاجة أيضا.
نعم.
ولكل يعني نوع من أنواع هذه المبيحات والمستثنيات مراتب عند أهل العلم في هذا.
جميل. الله الشيخ الكريم، يعني أحسن الله إليكم، بعد هذا التأصيل الشرعي للقواعد الفقهية في ديننا الإسلامي، دعنا ندلف كذلك إلى القواعد الفقهية أو القواعد بشكل عام في تطوير الأوقاف، سيما ونحن نعرف أن الحمد لله هنا الصناعة الوقفية في المملكة العربية السعودية نهضت نهضة كبيرة جدا، ومنها أيضا مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف وهي معنية بهذا الشأن بشكل كبير. دعنا نتحدث هنا عن أهمية القواعد في تطوير قطاع الأوقاف في العالم الإسلامي، ونبدأ ربما بالقاعدة الأولى وهي درء أعلى المفاسد.
نعم. الحقيقة موضوع أهمية القواعد لتطوير القطاع الفقهي غاية في الأهمية، وكما تفضلتم في مؤسسة ساعي والتي مبادرات مؤسسة سليمان راجح حفظه الله، الحقيقة غاية في الأهمية أن تعنى هذه المؤسسات بمؤتمرات أو ندوات أو حلقات نقاش حول القواعد والضوابط الفقهية وأثرها في تطوير القطاع الوقفي والخيري عموما.
جميل.
يعني مثلا هي العناية بالقواعد هي عناية بالمقاصد، فهي تدرأ أعلى المفاسد وكل المفاسد، وتجلب أعلى المصالح وكل المصالح كما هي نهج الشريعة، فيها منع المخالفات الشرعية، فيها تحقيق كمال التوسع الجائز في بعض الأمور، معالجة الضرورات بأحكامها ومعالجة الحاجات أيضا بأحكامها، ما يؤدي إلى تطوير القطاع الفقهي لا في الناحية الإدارية ولا في الناحية أيضا المالية والاستثمارية، توجيه نص الواقف أيضا توجيه مقاصدي لا يكون عن طريق القواعد، بعض الناس يجمد عليك كما يجمد على النص الشرعي.
نعم.
بينما النص الشرعي له أسرار وله علل وله مقاصد، ولهذه العلل والأسرار والمقاصد أدلة وقرائن تدل عليه، ليس مجرد اشتهاء المفتي أو المستدل. فهذه أيضا تعطي المرونة والسعة في تعاطي الأوقاف مع القضايا الشرعية. فهذه أهم الحقيقة ما يتعلق بأهمية هذه القواعد لتطوير القطاع الوقفي. كما ذكرتم القاعدة الأولى القواعد الكلية الخامسة، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة مهمة في الحقيقة.
جميل.
وأهم ما فيها حسن قصد المتبرع، فهي أساس نجاحه وبركته.
جميل.
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه حقيقة تنسى كثيرا في جلبة العمل والعمل الإداري، ينسى أحيانا المتبرع أحيانا، وينسى أحيانا الناظر والعامل، ينسى قضية حسن القصد. هذا بركة عظيمة وأثاره مضيئة في عمل الإنسان، بل الحقيقة الدافعية والحافزية والعمل حين يستحضر هذه المسائل لها أثرها في مجال العمل الوقفي. أيضا المر بمقاصدها، قصد الواقف، قصد الواقف نصا، قصد الواقف بالقرائن، قصد الواقف بالقرائن الذاتية له، لا في قرائن أخرى ليست في ذاته، قرائن العرف المحيط، لأن الإنسان إذا تصرف في الغالب يتصرف بما يتصرف به الناس عادة، خاصة إذا كان عرف وعادة جاريين غالبين. فإذا أشكل علي أراد يدخل هذا أو أراد يخرج هذا أو شيء من هذا القبيل، كيف أعرف؟ أعرف من خلال العمل الدارج، فهي طريقة لمعرفة مقصد الواقف، وهذه أيضا من الأمور بمقاصدها. هذه يعني قاعدة.
لكن شيخنا الكريم، سنتحدث بإذن الله ونضرب أمثلة في قضية درء أعلى المفاسد في الأوقاف، نستعرض حالة من الحالات حتى يقرب ذلك إلى فهم المشاهد الكريم، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود بعدها إن شاء الله لاستكمال حوارنا الشيق مع صاحب الفضيلة الشيخ سليمان الماجد، فكونوا معنا.
دعوة خالقنا والدارف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
الباحة يرتدها السياح من داخل وخارج المملكة لما تحويه من طبيعة خلابة وشواهد تاريخية وآثار عريقة ومدرجات زراعية تعود إلى آلاف السنين. وفي الباحة افتتح مؤسسة سليمان الراجح الخيرية فرعها عام 1429 للهجرة، ومن منجزات الفرع عام 2019 للميلاد تسجيل 90% من الجهات الخيرية في المنطقة في برنامج مانح، واستقبال 88 مشروعا واعتماد 22 منها في عدد من المسارات، والقيام بزيارات إلى 14 من الجهات ذات العلاقة، واستقبال 94 جهة في يوم التواصل، والرفع بست جهات خيرية وتحديد احتياجات 4 منها، والاجتماع بممثلي 82 جهة لتطوير مشاريعها، وعقد 13 ورشة عمل خاصة بالمسارات مع الجهات الخيرية، وعقد 35 اجتماعا دوريا لموظفي الفرع، ونشر 71 خبرا للفرع على منصة تويتر، والقيام ب 86 زيارة للجهات الخيرية بالمنطقة لجميع موظفي الفرع، وتنفيذ 31 استضافة داخلية وخارجية، والقيام بمبادرة ريادة وأثر من خلال مشروع حفظ النعمة ومشروع الملتقى السنوي الثالث لأسر أطفال التوحد، إضافة على 21 مشروعا متنوعا في المجالات الاجتماعية والأسرية. وقد حقق الفرع بفضل الله نسبة 97% من مؤشر نسبة رضا المجتمع.
دعوة خالقنا والدارف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، لازلنا وإياكم نتفيأ أروقة الوقف في هذا البرنامج المبارك الذي يؤصل للوقف في شريعتنا الإسلامية. نرحب من جديد بضيفنا المبارك صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم.
شيخنا، لو تحولنا إلى القواعد الفقهية الخمس الكبرى وضربنا مثالا بأن الأمور تؤخذ بمقاصدها في حديثنا عن الأوقاف في الشريعة الإسلامية.
نعم، ذكرت في قبل هذا الفاصل شيء من هذه التطبيقات، ومنها موضوع قصد الواقف، كيف تصل إلى قصد الواقف، أن قصد الواقف مراد للشريعة، وكذلك أيضا الأمور بمقاصدها بنياتها، هي بنياتها، كيف أعرف نية الواقف، أيضا من خلال مجموعة من القرائن والدلائل المحيطة، سواء كانت من ذاته إذا كانت له سيرة في بعض المسميات والمصطلحات، أو كانت بالبيئة المجاورة له بما يسمى عند الفقهاء العرف والعادة الجارية.
جميل. نعم شيخنا، حفظكم الله، اليقين لا يزول بالشك، كيف يمكن تكييفه على الأوقاف؟
نعم، هذه الحقيقة أيضا من القواعد الخمس الكلية، هو تدخل الحقيقة في كل جزئية من جزئية من مفاصل هذا الوقف، كل جزئية في هذا الوقف يعني أعلاها بلا شك أصل الوقف هو يعود إلى هذه القاعدة.
نعم.
هل الوقف موجود ولا غير موجود؟ اليقين أن الوقف غير موجود، فهو لا يزول بالشك لو يقول سأوقف مثلا.
نعم.
أو يقول الوقف جيد، الوقف ممتاز، هذا الآن شككت هل أراد الوقف ولا ما أراده. هذه نقول اليقين، يقين عدم الوقف لا يزول بالشك. فأنا لا أتي أخذ من مال الورثة لمجرد الشك أنه قال سأوقف، سأوصي، سأتبرع مثلا، مجرد رغبة شيء. أو أحيانا ما هو أقوى من مجرد الرغبة لكنه هو باقي على الشك، فنقول حين اليقين لا يزول بالشك، اليقين أن المال للورثة فلا نحسب منه وصية ولا وقفا.
لكن ما هو اليقين في الوقف يا شيخ؟ يعني كيف أعرف أن هذا يقينا في الوقف؟
إنه أوقف.
إنه أوقف.
اليقين أيضا يعود إلى لغة مصطلح المتكلم نفسه.
نعم.
ثم لغته، لغة قومه، ثم العرف والعادة. أنا كيف أعرف هذا؟ ولا بد أيضا أن تكون يقينية. حتى موضوع الآن أهل الخبرة، ستسألها الخبرة ما هي العرف والعادة الجاريين في هل هذا وقف ولا مو، هذا اللفظ هل هو من الوقف ولا مو بوقف مثلا، أو هل أرادها أو لم يريدها مثلا. أحيانا أيضا نفس عمل الخبرة يقع في الشك، إذا سألتها الخبرة وجدت كل ما سألت وجدت خمسة يقولون إن هذا جرى عليها العرف والعادة أنها صيغة وقف أو أنه أراد هذا الأمر، وخمسة يقولون بغير هذا. هذا الآن شككت الآن.
طيب.
فالأصل عدم دخول هذا الشخص، الأشخاص سواء بالأشخاص أو بالأوصاف، دخولهم في 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 غلة الوقف مثلا. فنقول حينئذ اليقين لا يزول بالشك. وكذلك في سائل التصرفات أيضا كلها تعود إلى هذا المعنى، لا يأتي كل عارض، كل ما عرض لك شيء أشغلك، حتى المدير القوي الصارم ما تشغله الوساوس والأوهام والأفكار الجانبية التي لا تنفع، وإنما يعتني باليقينيات والمحكمات ثم يمحص الباقي ما استطاع، لكنه لا يتوقف عند هذه الشكوك، وهكذا أيضا نهج الشريعة.
نعم. شيخ الكريم، ربما يهرول بعض الوارثين ويتحولون لقضية الهبة في شرعنا الإسلامي المطهر ويقيسونها على قضية الوقف. يقول ربما الوالد وعد رحمه الله بتخصيص جزء من الأموال للموقف، لكن نعرف أن الهبة لا تكون إلا بعد أن تنتقل هذه الأموال إلى حيز التنفيذ، بمعنى أنها تكون موقفة على أرض الواقع. فهنا هل يمكن أن نعول على قضية الهبة وأحكامها وننزلها على الوقف في ذلك؟
لا، الهبة الحقيقة تختلف عن الوقف اختلاف كلي، ومن ذلك أن الهبة لا تنفذ إلا بالقبض.
نعم.
فإذا لم يقبض فلا شيء، بينما الوقف لا يحتاج إلى هذا، على الأصح والأرجح من كلام أهل العلم واللي عليه العمل. وقف خلاص، إن شاء تركه فيكون منقطع الأول فيصرف إلى من بعده.
جميل.
إذا رفضه الموقف عليه مثلا.
نعم.
لكن الهبة هنا فيها قدر كبير من الاختلاف، وإن كانت كلها تدخل تحت باب ما يسمى بالتبرعات. الصدقة، الهبة، الوقف، الوصية، العطية أيضا، كل هذه بابها التبرعات وبينها جامع كما تفضلت.
نعم. شيخ الكريم، يعني عفوا، الواقف لو تكلم بلغة صريحة في إيقاف أمواله حتى لو لم تترجم هذه الأموال إلى أوقاف، هل القاضي يلزم الورثة بأن يحولوا هذه الأموال إلى الأوقاف؟
بلا ريب، إذا أوقف وقفا مشاعا في تركته فالقاضي يلزم الورثة باستخراج الوقف واستنقاذه بحسب المصلحة. أحيانا يعني قد يبقى الوقف شريك في بعض القطاعات وبعض العقارات لأن المصلحة أن يبقى شريكا.
نعم.
لكن الغالب أن المصلحة لا يبقى شريكا، الغالب. فهنا يخرج الوقف وينتزع كما ذكرت، ينتزع من الورثة ويخصص له كيانات مستقلة أو صناديق أو أسهم أو يعني كل ما تركه الوارث، أو أن يتخارج الورثة منه بمبلغ نقدي بحيث يكون هذا يوافق الغبطة والمصلحة للوقف.
جميل.
فنعم، إذا القاضي يتجه إلى هذا وجوبا ويلزم الورثة بهذا إلزاما حتى يحفظ الوقف. نعم.
نعم. وفيما يتعلق قضية الشهود يا شيخ على كلام الوارث أو عفوا كلام الواقف؟
نعم، لا بد من شهود، وعند أغلب أهل العلم لا بد من شاهدين، لا يكفي في هذا الشاهد الواحد.
نعم.
وفيه نزاع في هذه المسألة، لكن يعني هي من المسائل المختلف فيها، وهي يسيرة إن شاء الله. القاضي يصل إلى المراد بطرق متعددة، وما يتعلق بعلم القاضي وظنه وهو له أثره ويصل إليه بطرق متعددة.
جميل. إذن كل الشكر والتقدير مشاهدينا الكرام بعد شكر الله عز وجل مع وافر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة، وهذه تحية كذلك من كافة القائمين على مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف وهي الراعي لهذا البرنامج المبارك، هي مؤسسة منبثقة من أوقاف الشيخ سليمان الراجحي حفظه الله. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وحديث عن هذا التأصيل الشرعي المبارك للأوقاف في ديننا الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لجنان الخلد مددت يدي ومطفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد.
لجنان الخلد مددت يدي ووقفت اليوم لخير غد، بشرى لنقود أوقفها وقفا لله إلى الأبد. ما عندي ينفد لا ريب وسيبقى ما عند الرحمن، وقفا لله أقدمه حسنات في كف الميزان.
فلنسمع دعوة خالقنا ولنعرف للوقف الأحكام،
يجزينا الله به خيرا ونفيد به أهل الإسلام.